والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن فرق المصنف رحمه الله بين العموم بين الأمارات والأصول العملية، الآن يبحث بحثا جديدا وهو في الفارق بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. وملخصا أن الأصول العملية الشرعية هي عبارة عن وظائف عملية يحددها الشارع، بخلاف الأصول العملية العقلية فهي وظائف عملية أيضا ولكن يقررها العاقل. هذا هو ملخصا أنه، ومن الممكن أن نذكر يعني مثالا لتوضيح الفارق بين الأصل العملي الشرعي والأصل العملي العقلي. تارة أن العاقل يدرك عند فقدان الدليل الشرعي، والأصل العملي الشرعي يدرك بأنه ما دام أنت لا تعلم بالحكم الشرعي فأنت منه في سعة، وفقا للقاعدة المشهورة عند المشهور وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالذي أدرك أنه عدم وجود تنجيز في حالة الشك وفقدان الدليل الشرعي، الذي أدرك ذلك هو العاقل لدركته قبح العقاب بلا بيان. قبيح من المولى أن يعاقب العابد ما لم يتمم عليه الحجة عليه السلام. هذا العاقل هو الذي أعطى وظيفة أنه عملية للمكلف. وأما أنه الأصل العملي الشرعي فهو نفس السعة تقريبا هذه تثبت، إلا أنه بطريق شرعي، كرواية أنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا تعلمه فهو مرفوع عنك. هذا بما أن الشارع أنشأه فيعبر عنه بالأصل العملي الشرعي والبراءة الشرعية. هذه أحد الفوارق بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية. البراءة العقلية يدركها العاقل بمعزل عن الشرع ولو لم توجد هناك رواية فيها، والبراءة الشرعية إذا كانت هناك رواية. هذا هو ملخص الفارق بين الأصل العملي العقلي والأصل العملي الشرعي. بعد هذا يذكر المصنف رحمة الله عليه جملة من الفوارق المهمة بين هذين الأصلين، باعتبار أنه يترتب على التفريق بينهما آثار أصولية وفقهية. ونحن قبل الدخول فيما يذكره المصنف رحمة الله عليه ينبغي أن ننبه على نقاط لم بعضها قد ضمنها المصنف في كلماته، وبعضها لم يذكرها المصنف رحمه الله. إحنا نذكرها أنه تقريبا على سبيل ربما السرعة اعتمادا على التسجيل. يعني بالنسبة إلى الأصول العملية الشرعية، إذا أريد أن نجعل حقليا أنه الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، بالنسبة إلى الشرعية، الأصول العملية الشرعية رقم واحد هي عبارة عن اعتبارات شرعية يعتبرها المعتبر. فمثلا أنه، وهذه الاعتبارات هي من صنف الاعتبارات في كل أمر اعتباري، أنه سواء كان اعتبارات قانونية كاعتبار الزوجية، اعتبار الملكية، اعتبار البيع إلى آخره، أو سواء كانت اعتبارات أدبية كاعتبار الرفع الفاعلية، اعتبار النصب المفعولية، أو سواء كانت اعتبارات عشائرية أو اعتبارات أنه أسرية، كأنه هناك في الأسرة جملة من القوانين الأسروية اللي داخل الأسرة أنه هناك اعتبارات أيضا. النتيجة أنه هذه أيضا هي عبارة عن اعتبارات شرعية. الشارع ذكر بأنه إذا كنت لا تعلم، مثلا لا يوجد هناك مثلا دليل محض، أو إذا كنت شاكا في التكليف فأنت منه في سعة، وفي عن أمة ما لا يعلم. ونحن نعتبر الوظيفة العملية أنه لك حق أن تفعل أي شيء تشاء، ما شئت فافعل. إذن الأصل العملي الشرعي هو عبارة عن اعتبار شرعي يعتبره المولى، وهذا ربما هم قررناه إحنا سلفا، لا سيما على مسلك المحقق النائين رحمة الله عليه. بالنسبة إلى الأصول العملية العقلية، في الحقيقة هناك رأيان فيها. رأي يقول بأنها واقعية. قبل أنها واقعية، الأصول العملية العقلية المراد من العقل في الأصل العملي العقلي عند المشهور هو العقل العملي، هذا المعنى، وليس العقل النظري. وقد خالف في ذلك سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى، وذكر بأنه المراد من العقل في البراءة العقلية المشهورة هو العقل النظري. وسوف يأتي التنبيه على ما ذكره سماحة السيد إن شاء الله تعالى فيما بعد، ليس هنا محله، يعني عندما يتطرق المصنف رحمة الله عليه إلى أنه أصل البراءة هناك نذكر هذا المعنى، وأن رأي سماحة السيد الثاني هو أن يلتزم البراءة العقلية خلافا للشهيد الصدر، ولكن ليست البراءة العقلية وفق قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما التزم المشهور، بل يلتزم بالبراءة العقلية لا بالاحتياط العقلي كما التزمه الشهيد الصدر، ويلتزم بالبراءة العقلية وفق مسلك خاص به لا كما التزم به المشهور من قبح العقاب بلا بيان. هذا يأتي إن شاء الله محل بحثه. إذن إما أن نقول عقل نظري أو أن نقول عقل عملي. إذا قلنا عقل نظري فلا بد أن تكون الأصول العملية هنا معبرة عن وظائف واقعية، وظائف اعتبارية ذا عقل عملي، بخلاف إذا قلنا بأنه عقل نظري. إذا عقل نظري بعد يكشف الواقع العقل النظري. العقل النظري نسبته إلى معلومه نسبة المكتشف، لا أنه نسبة المخترع، بخلاف مثلا العقل العملي أنه نسبة المعتبر. هكذا العقل العملي يعتبر، ولهذا قيل بأن مدركات العقل العملي اللي هو الصدق حسن والكذب قبيح، العدل حسن والظلم قبيح، كلها اعتبارات عقلائية. هذا هو الرأي الذي التزمه المشهور. النتيجة أنه في الأصول العملية الشرعية هناك اعتبارات شرعية، وفي الأصول العملية العقلية هذه إما أن نقول أنها واقعية على رأي، أو اعتبارات عقلائية هم على رأي آخر اللي هو رأي المشهور بأنه مدركات العقل العملي. القبح العقاب بلا بيان هو من مدركات العقل العملي، وهو مما قضى به الاعتبار العقلائي. هم هكذا ذكر الاعتبارات العقلائية، كل العقلاء أنه من ألفهم إلى يائهم في شرق الأرض في أدنى الأرض أنه لا يعاقبون الجاهل، يقبح من المولى أن يعاقب الجاهل، لا ينبغي للمولى أن يعاقب الجاهل عقل عملي. هذا هذه نقطة واحد. نقطة اثنين خبرية نظري، لا نظري نظري بلي نظري. النقطة الثانية أن الأصول العملية الشرعية لها مقامان ثبوتي وإثباتي. هذه الأصول العملية الشرعية، والمقام الثبوتي نفس اعتبار المولى مثلا لحجية الإجماع المنقول أو خبر الثقة أو الظهور في الأمارات يعني. وفي الأصول العملية الشرعية اعتبار المولى مثلا إما لحجية الاستصحاب أو البراءة أو إلى آخره. هذا مقام ثبوتي. إحنا كلامنا في الأصول العملية نقول شرعية اعتبار المولى لحجية الاستصحاب أو لحجية البراءة، لحجية البراءة بني. بالنسبة للأصول العملية العقلية لا، ما فيها مقامين، مقام ثبوت ومقام إثبات. الأصل العمل الشرعي فيه مقامان، مقام ثبوت نفس اعتبار المولى، في عالم الثبوت المولى اعتبر البراءة ولم يعتبر البراءة، هذا مقام ثبوت. مقام الإثبات اللي هو رفع عن أمة ما لا يعلمون. في مقام الثبوت المولى اعتبر الاستصحاب أو لم يعتبر الاستصحاب في مقام الثبوت، قد يكون اعتبر الاستصحاب. في مقام الإثبات لا تنقض اليقين بالشك، هذا مقام الإثبات، مقام الصياغة اللفظية، هذا المعنى. بالنسبة إلى الأصل العملي العقلي، مقام ثبوتها الأصول العملية العقلية هو عين مقام إثباتها. لا يوجد في مدركات العقل العملي مقام ثبوت ومقام إثبات. هو نفس الإدراك العقلي، هذا هم مقام ثبوت مقام الواقع، وهو هم مقام الإثبات. هكذا، فعندما تقول مثلا 1+1=2، هذا هو مقام ثبوت ومقام إثبات. هذا أصلا مو إلى فد مقامين، مقام الثبوت وإلى مقام التعبير، لا، هو مقام الثبوت ومقام الإثبات، مقام الاستدلال والبرهان هو مقام واحد. هذا في الأصول العملية العقلية، وهذا خاضع لبحث يعني مسلسل. النقطة الثالثة، الأصول العملية الشرعية تنقسم إلى تنزيلية وبحتين، مع أن الحصر فيها استقرائي تابع للجعل. إذا الشارع أنه اعتبر مؤدى الاستصحاب مثلا، جعله مؤداه أنه منزل من زيت الواقع، قيل بأن هذا أصل تنزيل. أما إذا اعتبر في الاستصحاب فقط اعتبار وظيفة عملية، فهذا يعتبر أنه أصل عملي بحت، كما يذهب إلى هذا هم رأي من الجملة فئة من الأصوليين. فبحسب الاعتبار في الحقيقة، سباشر أنه يعتبر البراءة مثلا أنه أصل عملي بحت، ويعتبر الاستصحاب أصل عملي محرز، هذا تابع بعد الجعل، قصدي محرز أنه يعني كاشف، هنا حمد الكاشفية، مو ينزل مؤدى الاستصحاب منزلة الواقع، هذا تابع للجعل. ولهذا الحصر بين الموارد الأصول العملية الشرعية حصر استقرائي، يعني بحسب ما يعتبره المولى. المولى إيش يعتبر؟ يعتبر كذا صار تنزيلي، يعتبر كذا صار محرز، يعتبر كذا صار أصل عملي بحت، حسب فد باشر أنه يعتبر فد شيء خلطة بين هذه الأصول العملية، ممكن أنه ما في مشكلة أصلا. بينما في الأصول العملية العقلية لا تنقسم إلى هذين القسمين على تنزيل وبحث، هذا المعنى. مع أن الحصر فيها إيش؟ عقلي، كما سيأتي إن شاء الله في الفوارق التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، هي محصورة بين الاحتياط وبين البراءة، يجي إن شاء الله، وعلى كلام في التخير داخل أو ما داخل يجي إن شاء الله بحثه بعد قليل إذا الله قدر. لكن الحصر في الأصول العملية العقلية عقلي، والحصر في الأصول العملية الشرعية استقرائي، هذا مع تابع للجعل. النقطة الرابعة سريعان، أن الأصول العملية الشرعية قابلة للتخصيص، وكل أمر اعتباري هو قابل للتخصيص فيها الحقيقة. في قوانين الدول ودساتير العالم، دول العالم، أنه هناك اعتبارات، وهذه الاعتبارات فيها مخصصات، هذا واضح لأنه. وفي الشريعة الإسلامية هناك اعتبارات كلية ولكن لها إيش؟ لها مخصصات، حتى قيل أنه ما من عام إلا وقد خص. أما في الأصول العملية العقلية فهي غير قابلة للتخصيص، لأنه كما قال مولى هادي السبزواري بين قوسين، عقلية الأحكام لا تخصص، ما تقبل التخصيص. كل الأحكام العقلية هي غير قابلة للتخصيص، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين إلا في يوم الثلاثاء، هذا ما ممكن، إلا في عالم البرزخ هذا ما ممكن، إلا في فيزياء الكوانتم كما هم فيزياء الحديثة هذا ما ممكن، هو واحد زائد واحد يساوي اثنين، هاي تبقى أنه أبد الآبدين في يوم القيامة وفي هذا اليوم، في يوم السبت أو في يوم الأحد، يعني في عطلة المسيح أو في عطلة اليهود، هو واحد زائد واحد أصلا يساوي اثنين كأنه، هذا المعنى. عقلية الأحكام غير قابلة للتخصيص، هكذا ذكر مولى هادي السبزواري، عقلية الأحكام لا تخصص، هذا المعنى. نعم، قد تكون الأحكام العقلية كما سيأتي من المصنف بعد قليل أنه معلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع، والتعليق غير التخصيص كما سوف أوضحه إن شاء الله تعالى بعد إذا وصلنا إلى نقطة المصنف رحمه الله. النقطة الخامسة، أن الأصول العملية الشرعية ناظرة إلى التكاليف المولوية، الأصول باعتبار أنه تكليف المولى يريد أن يعتبره في هذا الظرف، فيعتبر الوظيفة العملية التي هي السعة مثلا، أو يعتبر الوظيفة العملية التي هي التنجيز، فدائما أنه تنجيز الحكم الشرعي أو الترخيص في الحكم الشرعي، فهي ناظرة دائما إلى أحكام الشرعية المولوية، إما ترخيصا وإما تنجيزا، فدائما الأصول العملية الشرعية ناظرة إلى التكاليف المولوية إما ترخيصا فيها أو تنجيزا لها. أما الأصول العملية العقلية فهي ناظرة إلى إيش؟ إلى حدود وحق طاعة المولى في تكاليفه، إنه ما هي الحدود، وبعبارات أخرى متى يمكن للمولى أن يعاقب العابد ومتى لا يمكن أن يعاقبه، هذا نظر إيش؟ نظر الأصول العملية العقلية، يشوف إيش قد حدود دائرة حق الطاعة للمولى. أنا أطيع المولى فقط في الأمور اليقينية، أو أنه حتى في الأمور غير اليقينية المحتملة، مثل سيد الشيخ الصدر يقول سواء كنت تتيقن بالتكليف أو تحتمل التكليف فحق الطاعة ثابت في حقك، ولمولى أن يعاقبك إذا أنه خالفت، هذا المعنى. أو أنه حق الطاعة فقط أنه ثابت في التكاليف المقطوعة، أما إذا واحد يحتمل التكليف فالمولى لا يعاقبه، هذا فد رأي في الحقيقة أهم أنه يلتزم به المشهور، يعني هذا المعنى. النقطة السادسة الأخيرة التي يعني ينبغي أن نذكرها، أنه في الأصول العملية الشرعية لا يعقل التجري فيها، التجري لا يعقل، لأنه الشارع يقول إذا أنت لم تكن تعلم فأنت منه في سعة، ففي البراءة الشرعية أنت في سعة، ما في شيء اسمه تجري، وفي الاحتياط لابد أن تفعل في الاحتياط، ما في شيء اسمه أنه تجري. أما في الأصول العملية العقلية فيعقل التجري، كما إذا كان الحكم العقلي الاحتياط، هذا المعنى، وكان حكم الله سبحانه وتعالى أنه ليس الاحتياط كأنه، وأنت ما احتضت، تفهمتم؟ الله سبحانه وتعالى لم يحرم لحم الطاووس، لم يحرم لحم الطاووس، مع أن الاحتياط العقلي يقول اجتنب لحم الطاووس، أنت ما اجتنبت، أكلت من لحم الطاووس، فصار هنا وقع التجري، فالتجري معقول في الأصول العملية العقلية دون الأصول العملية الشرعية. ليش؟ في الشرعية إما براءة وما في تجري، وإما احتياط فيجب أن تفعل، هو احتياط أصلا يجب أن تفعل، هذا المعنى. هذه أمور ينبغي ذكرها قبل الدخول في بحث المصنف رحمة الله عليه، راح نشوف أنه الاستفادة من بعض هذه الأمور في تحقيق كلام المصنف. قال: وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية، فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا، يعني في بحث الفرق بين الأمارة والأصول، عندما فرقنا بين الأمارة والأصول كان مرادنا من الأصول هناك الأصول العملية الشرعية، ومردها الأصول العملية الشرعية إلى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل. احنا ذكرنا أنه إما من ملاحظة أهمية المحتمل فيكون أصل عملي بحث، وإما من أهمية المحتمل زائد أهمية الاحتمال فيكون أصل عملي محرز. هذا حسب تقسيم السيد رحمة الله عليه. وإما من أمر رابع ثالث يعني آخر سوف نذكره إن شاء الله في بحث الاستصحاب اللي يعبر عنه السيد الشهيد بالنقطة النفسية. بالنقطة النفسية إحنا ما نريد نشرحها حتى ما نذكر في المبحث، لكن سوف يذكر النقطة النفسية في مبحث الاستصحاب. هذا الذي أغفله في تمام الحلقة الثالثة إلى أن وصل إلى مبحث الاستصحاب وتبين بأنه المسألة مو قائمة على أساس أهمية الاحتمال محضاً أو المحتمل محضاً أو هما معان، لا، تبين بأن هناك شيء رابع أغفله المصنف على طول التقسيم أصلاً. هذا المعنى. ونوجه للمصنف رحمة الله عليه إهمالاً لهذا القسم، نوجه له إن شاء الله في مبحث الاستصحاب. هذا بالنسبة للأصول العملية الشرعية. وأما الأصول العملية العقلية فهي ليست أحكام شرعية ظاهرية، وإنما هي وظائف عملية عقلية. هما كلاهما وظائف عملية، لكن تلك وظائف عملية معتبرة من قبل الشارع، ولأنها معتبرة من قبل الشارع سميت أحكام شرعية، ولأنها لا تكشف عن الواقع قيل بأنها إيش؟ ظاهرية. فكلاهما وظيفة عملية، لكن الأصول العملية الشرعية لأنها اعتبارية فهي أحكام شرعية. بالنسبة للعقل ليست أمرا اعتباريا، ما يدركه العقل ليس اعتبارا، فهمت هذا المعنى؟ فالعقلية عبارة عن وظائف عملية عقلية ومردها، لأن العقل يدرك لا أنه يعتبر. اجتماع النقيض المحال تدركه لا أن تعتبره، واحد زائد واحد يساوي اثنين تدركه لا أنه تعتبره. ومردها يعني العقلية في الحقيقة إلى حق الطاعة إثباتا تنجيزا، ونفيا يعني تعذيرا. مثل إيش سيدنا العزيز إثباتا؟ قال فحكم العقل مثلا. طبعا هنا راح يذكر أنه أصلا نوعين من الأصول العملية إيش؟ العقلية. نوع اللي هو الأصول العملية العقلية الأولية، تبتوا، اللي هو عند فقدان كل دليل شرعي سواء كان دليل محرز أو أصل عملي شرعي، اللي صار بخلاف بين السيد الشهيد والمشهور. المشهور قالوا بالبراءة العقلية، والسيد الشهيد قال بالاحتياط العقلي. جيد. وراح يذكر أصل عملي عقلي ليس من الأصول العملية العقلية الأولية، وإنما المترتبة يعني بعد وجود أحكام شرعية وأدلة شرعية، كما إذا تردد مثلا أنه إذا علمت بوجوب الصلاة مثلا أنه وتشك بأنه هل تجب السورة في الصلاة أو لا تجب السورة في الصلاة مثلا أنه، وقلنا بأن هذا المثال يخضع إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا الاحتياط الامتثالي، الاحتياط الامتثالي هذا بعد وجود حكم شرعي في الحقيقة. بالنسبة للأصول العملية العقلية الأولية عند فقدان كل دليل شرعي أو كذا إلى آخره وتشك في التكليف، هذا الأصل العمل العقل الأولي يعني اللي هو إما براءة أو احتياط عقلي. أما قاعدة الاشتغال اليقيني يعني الامتثال اليقيني يستدعي فراغ الذمة يقينا، هذا فيما إذا كانت هناك ذمة متيقنة هذه الذمة، ولكن تشك في كيفية امتثالها، هل بهذه الكيفية أو بتلك الكيفية كأنه، فقيل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقينا. قال فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ من الذمة، الشغل اليقيني الامتثال اليقيني عند الشك في كيفية الامتثال يستدعي فراغ الذمة يقينا، فيما إذا كانت هناك ذمة ثابتة تمتوك وجوب الصلاة مثلا، فحكم العقل بكذا مرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية، يعني حق الطاعة الامتثالية القطعية، هذا المقصود. هذا ما ينافي مسلك رحمة الله عليه، المسلك المعروف بأنه مسلك حق الطاعة ينجز الاحتمال وينجز القطع، شنها أنه فقط قطع، لا، هذا في الامتثال، في الامتثال فقط القطع، ذاك أنه في التكليف، في أصل التكليف. مسلك حق الطاعة اللي يقابل مسلك قبح العقاب بلا بيان فيما إذا شككنا في أصل التكليف، إذا شككنا في أصل التكليف عند فقدان الدليل الشرعي المحرز والدليل الشرعي العملي. ما هي الوظيفة؟ قال إنه إما قبح العقاب بلا بيان أو الاحتياط العقلي. هذا في المقام لا شك في الامتثال، هذا المعنى. شكوا في الامتداد لا يتنافى مع مسلكه ورحمة الله عليه. نرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل، وإنما هو حق الطاعة الامتثالية القطعية، فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى. الطاعة الاحتمالية الامتثال الاحتمالي، لا يفي الامتثال الاحتمالي، بل لا بد من الامتثال اليقيني. بعد هذا بالنسبة إلى الأصل العملي العقلي غير الأولي، هذا مترتب على إيش؟ وجود على أحسن، مترتب على وجود ذمة، مترتب على وجود حكم شرعي ثابت في الذمة. هسه الآن ينتقل الأصول العملية إيش؟ العقلية الأولية اللي هو الشك في التكليف عند فقدان كل دليل شرعي. ما هو العمل؟ إنه مو شك في الامتثال، الشك في التكليف أصلاً. وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور، مرجعه إلى أي شيء؟ مرجعه إلى تضييق وتحديد دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة، هكذا إلى تحديد حق الطاعة فقط في التكاليف المقطوعة والمعلومة. أما التكاليف إذا كانت محتملة فأنت منها في سعة. جيد، إن شاء الله هذا المعنى. طبعا أكفد ملاحظة أنه هاي تتأدى على السيد من بداية الحلقة إلى نهاية الحلقة، دائما يعبر عن مسلك المشهور بمسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هو في الحقيقة أنه هذا قبح العقاب بلا بيان، هذا الدليل مو مسلك. المسلك هو البراءة العقلية، المسلك هو البراءة العقلية، هذا أحد أدلة البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو أشهر أدلتها. طبعا يعني أشهر أدلة هذه البراءة العقلية هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فباعتبار أشهرية الدليل هو يعبر عنه بهذا التعبير، تعبير تسامحي. المسلك مثل ما أنت احتياط عقلي سيدنا العزيز، ذاك إنه براءة عقلية، هذا المعنى. بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا بعد حسب مسلكه هو رحمة الله عليه، مسلك حق الطاعة، إلى توسعة دائرة حق الطاعة وشمول هذا الحق للتكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة، هذا المعنى. وهكذا. وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. أولا، أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، وهذا نبهنا عليها في بداية البحث، أنه وقلنا بأن الأصول العملية الشرعية عبارة عن إيش؟ عبارة عن أمور اعتبارية اعتبرها الشارع المقدس، ولأنها أمور اعتبارية أطلقنا على الأصول العملية الشرعية بأنها أحكام شرعية، يعني هي وظائف عملية، صحيح تقي الوظيفة العملية، لكن لأنه الشارع اعتبر هذه الوظيفة قلنا بأنها حكم شرعي، يعني اعتبار شرعي وظاهر هذا الاعتبار. والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي، هذا العملي قلنا بحسب رأي المشهور، وإلا حسب رأي سماحة السيد المرجع الله يحفظه إنه البراءة العقلية ترجع إلى إيش؟ إلى العقل النظري، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في مبحث البراءة إذا لقدر. ترجع إلى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة. فماذا يحكم العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة؟ هل أن العقل العملي يوسع دائرة حق الطاعة بحيث يشمل التكاليف المحتملة، أو أنه يحدد حق الطاعة بالتكاليف المعلومة؟ فهذا مرجعه إلى نستنطق العقل العملي ونستفتي العقل العملي، فإيش يفتي؟ هل يفتي بالتنجيز بالتكليف المحتمل أو لا يفتي بذلك؟ هذا المعنى، طبعا مع القدر المتيقن أن التكاليف المقطوعة أنه يفتي فيها بالتنجيز. جيد؟ يعني سيد الشهيد رحمة الله عليه صار يجي، يعني هذا هو تقدم منه في هناك، إنه يستنبط من المدركات العقل العملي قضايا خبرية، يستنتج من القضايا الإنشائية قضايا خبرية ونفس مدرك العقل، ولهذا إنه بعضهم يرجع مدركات العقل العملي إلى عقل النظر، بعضهم يستنتج مدركات العقل النظري من العقل العملي، هذا في البحث فيها بالحقيقة. هذا ثانيا، ولهذا يعني صريح عبارته هو في الحلقة الثالثة في الجزء الأول منها، بأنه بحسب الدقة كلها مدركات عقل نظري بحسب الدقة، بس إحنا نعبر إنه عن العقل العملي، نعبر عن مدرك العقل النظري بأنه عقل عملي فيما إذا كان يستتبع أمرا عمليا، هو هكذا يذكره. جاي هذا جاي يتحدث بفق كلمات المشهور. ثانيا، أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل موردي أنا قبل هذا ثانيا فقط الأول إذا تحبون السؤال للتأمل يعني التأمل والجواب ما أدري أكو أجوبة في بالكم تبحثون أو لا تبحثون في البال ما أعرف يعني التأمل هو هذا إذا كانت الأصول العملية الشرعية ارتبط بالفرق الأول إذا كانت الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية ظاهرية حسب تعبير المصنف رحمة الله عليه فكيف تكون مسائل أصولية؟ هو أصلاً المسائل الأصولية هي التي تقع مثلاً عنصراً مشتركاً في سبيل استنباط حكم شرعي سواء كان هذا الحكم الشرعي ظاهري أو واقعي فإذا كان نفس الأصل العملي حكم شرعي في الحقيقة فكيف يكون مسألة أصولية؟ إذا كان الأصل العملي حكم شرعي راح يصير أصلاً هو مستنتج يعني ومستنبط من المسألة الأصولية هذا يبقى إنه تأمل عليه علامة استفهام كأنه ثانياً أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد وإنما هو تابع لدليله ولهذا أنه ليس في كل وقائع الحياة هناك أحكام شرعية الأحكام الشرعية في جملة من وقائع الحياة والباقي اعتمد من الممكن أن يعتمد الشارع ويوكل الأمر إلى ما يدركه الإنسان بعقله العملي هذا المعنى صار هم عندنا في التأمل هل يتنافى هذا مع قاعدة أن لله في كل واقعة؟ حكما أو لا هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول ليس بالضرورة أن يكون في كل واقعة واقعة هناك أصل عملي كأنه شرعي بل هذا يتبع دليله إذا أبي دليل أنه إحنا بدي نطبقه ما في دليل ما نطبقه فليس بالضرورة أن يكون في كل واقعة هناك مرجعية لأصل عملي شرعيا كأنه مثلا أنه لو كان الرسول صلى الله عليه وآله لم يقل رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو لم يقل الإمام الصادق عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم مثلا لم يذكر هذا المعنى أصلا ما عندنا مثلا أنه دليل شرعي على البراءة الشرعية فرضاً فهذا أنه يقول السيد الشهيد بل ممكن هذا الشارع يعتمد على البراءة العقلية على رأي المشهور وما يذكر أنه براءة شرعية اعتمادا على ما هو مرتكز في أذهان الناس من البراءة العقلية كأنه هذا ممكن كأنه يقول السيد
سمعتنا أخويا
بلي إذا كان يعتمد على البراءة على المدرك العقل العملي نعم يعني هذا يعتبر حكم شرعي مدرك العقل العملي
حكم البراءة عند الله سبحانه وتعالى البراءة
وين كان إحنا راح نضيف هالتأمل نصيغ التأمل وشوفوا إنه هذا التأمل مثلا إنه هل يجب أن نغير من صياغة هذه القاعدة تبتوا أو تبقى على العواهن لأن هم مدعاهم كما أسير الشيخ رحمة الله ادعى هذا في الحلقة الثانية في البداية قال أن لكل أن لله في كل واقعة يوجد حكم هذا نسد ولهذا إحنا من الناحية الفعلية إنه فعلا إنه في كل واقع يوجد حكم لا أقل براءة شرعية موجودة البراءة الشرعية تغطي جميع المساحات كأنه هذا المعنى هذا بحث في الحقيقة هذا يرتبط بذول الحداثويين وما أعرف إيش اللي يقولون هناك نقص في الشريعة وما أعرف هذا يرتبط بهيج مسائل إنه هذا واحد يفكر يقول فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك إلى عقله إيش العمل أو النظر قلنا على الرأي غير المشهور وهذا خلافا للأصل العملي العقلي فإنه لا بد من افتراضه بوجه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها مثلا إذا بنينا على مسلك القبح العقاب بلا بيان فنقول هكذا أنه قبح العقاب بلا بيان يوجب السعة في كل أمر تشك فيه إذا أنت كنت تشك في هذا المرض فأنت منهم في سعة في الحقيقة هذا في كل واقعة من وقائع الحياة فإن وجدت أمارة خبر ثقة يقول بأن هذا حرام عملت به لم أجد أنتقي الأصل العملي الشرعي فأعمل بالأصل العملي الشرعي إن لم أجد فأنتقي البراءة العقلية إذا البراءة العقلية موجودة في كل مساحات في كل واقعة واقعة في كل مساحات الحياة جيد ثالثا جيد أو قبل ثالثا قلنا التأمل حول هذه النقطة إذا كان من الممكن أن يعتمد المولى على مدركات العقل العملي هل يجب تغيير تفسيرنا لقاعدة أن لله في كل واقعة حكمة أو لا تبقى هذه القاعدة على علاتها هذا المعنى ثالثا أن الأصول العملية العقلية هذا فالبحث وقع فيه خلاف قد ترد إلى أصلين الأصول العملية العقلية قد ترد إلى إيش إلى أصلاً الذي هو البراءة والاحتياط إما أن نقول بالبراءة وإما أن نقول بالاحتياط أما الأصول العملية الشرعية فلا ترد إلى أصلها، فقد أنبراءها مش اجتيابها من شمس أصحاب مثلا. جيد، فالأصول العملية العقلية إنه لها أصلان فقط، أما الأصول العملية الشرعية فلها أكثر من أصل لأنه طابع للاعتبار المعتبر من هذه الجهة. لكنه في الحقيقة وقع خلاف في أن الأصول العملية العقلية هل ترد إلى أصل أو ترد إلى أصول ثلاثة. المشهور أنها ترد إلى أصلين، الذي هو إما البراءة وإما الاحتياط. جيد، العقلي، البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي. المحقق النئين رحمة الله عليه قال أو التخير، وذلك في موارد دوران الأمر بين المحذورين، يعني بين الوجوب والحرمة. صلاة الجمعة هل أنها واجبة أو أنها محرمة؟ فأنت مخير، ثبتوا من هذه الجهة، هذا مخير عقلا كأنه. فالمحقق النئيني رحمة الله عليه هو الذي صاحب هذا الطرح الذي ذكره حسين الشهيد، بأنه اقترح أن يكون هناك أصل ثالث، مو فقط أصلين عقليين بل أصول عقلية ثلاثة، كأنه هذا المعنى. واعترض عليه يعني بعض العلماء في زمانه، سأبين إن شاء الله تعالى. يقول إن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقع المشكوك حكم بأصالة الاشتغال، كما هو رأي السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، صح ولا لا؟ وإن أدرك عدم الشمول حكم بإيش؟ بالبراءة. هذا رأي المشهور وعليه سماحة السيد الله يحفظه. ولكن قد يفرض من قبل المحقق النائيني رحمة الله عليه، أنا كاتب المصدر ما كاتب المصدر، ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث من قبل المحقق النائين رحمة الله عليه، وهو أصالة التخير في موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، بين المحذورين. المحقق النائين يقول عقل يقول إما أن تفعل وإما أن تترك. جيد إن شاء الله. صلاة الجمعة إما واجبة أو محرمة، أنت في يوم الخميس في ساعتنا سلحد الآن، بس يوم الجمعة لابد أن يقع أحد الأمرين عقلا، إما أنه أن تفعل وإما أن تترك. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل، هذا وقد يعترض على افتراض هذا الأصل. نقرأ هذا الاعتراض ومن ثم نذكر من هو المعترض، هذا صاحب الاعتراض من هو. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل لأنه يوجد هناك أصل ثالث عقلي غير أصالة البراءة والاحتياط. قبل الدخول في هذا الاعتراض، أنه بالنسبة إلى الوقوع، ضرورة الوقوع إذا كان هناك أمر ضروري، هناك أمر ضروري هذا لابد أن يقع، هذا لا يقال في حقه بأنه أنت منه في سعته، إحنا نسمح لك أنت مرخص، أنه لا يطلق عليه بأنه مرخص إذا كان الشيء يقع قهرا وجبرا مثلا، أنه هذا أمر تكويني قهري، هذا لا يقال في حقه بأنه والله أنت مرخص. مرخص لإيش؟ هو الأمر لابد أن يقع. مثل واحد شي يقول أنت مرخص في أن يكون غدا أنه يوم الثلاثاء أو يوم مثلا الاثنين، ما له معنى، هذا أصلا أمر قهري تكويني لا يخضع لقيضية أنه والله هذا احتياطي يصير أو أنه براءة أو ما شابه. فالمعترض على المحقق النائيني يقول له الذي يشك بين محذورين وجوب حرمة، هو في نهاية المطاف في يوم الجمعة إما أن لا يفعل أو يفعل، هذا أمر قهري في الحقيقة، لا يتصور إن قلنا أنت مشغول الذمة بأحد هذين الأمرين، إذا فعلت فأنت مشغول الذمة مثلا بالفعل، أو إذا تركت أنت مشغول الذمة بالترك، أو أنت مشغول بأحدهما، هذا ما له معنى أصلا، لأنه أصلا ضروريا الوقوع إما أن يقع الفعل وإما أن يقع الترك، فلا معنى لإشغال الذمة بشيء هو أصلا لابد أن يقع، شئت أنا أم أبيت، أصلا هذا الشيء هو واجب أن يحصل من الناحية التكوينية. هذا نظير إلى إذا النظرة، نظير أنه مثلا نفس حركة الشمس، حركة الشمس أنه أريد أن أرتب عليها في إشغال ذمة، نفس حركة الشمس لا يمكن، أصلا هذا أمر قهري تكويني، بل إذا زاد الشمس أرتب عليه أمرا اعتباريا وهو سببية مثلا لصلاة الظهر أو من هذه الجهة، هذا أمر آخر، نفس الأمر التكويني لا يقع متعلقا علما للذمة، نفس الأمر التكويني. هذا المعترض هكذا يقول، قال بأن التخير إن أريد به دخول التكليف في العهدة وإشغال الذمة، ولكن على وجه التخير، أنت مشغول الذمة، بس مشغول الذمة إما بهذا وإما بهذا، لكن في نهاية المطاف أنت إيش مشغول الذمة، هناك اعتبار شرعي في حقك، كأنه هناك اعتبار شرعي في ذمتك، هذا غير معقول، لأن الجامع بين الفعل والترك، الجامع بين الفعل والترك هو أحدهما، عنوان أحدهما، هذا هو الجامع بين الفعل والترك، عنوان أحدهما، يعني هو أصلا فعل وترك ما بيجمع بينهما، الجامع هو العنوان الانتزاعي وهو عنوان أحدهما. في موارد الدوران بين المحظورين الجامع اللي هو أحدهما ضروري الوقوع، واقعا أنه عنوان أحدهما لابد أن إيش؟ لابد أن يقع في يوم الجمعة، فكيف تشتغل الذمة بأمر هو أصلا ضروري الوقوع؟ هذا لا معنى له يقول المعترض. بلي
هو يعود إلى استحالة اجتماعهم،
بلي
يعود إلى استحالة،
يعني كأنه لا يستطيع أن يجمع بينهما ولا يستطيع أن يتركهما معا، وهذا ما معنى أنه أنت مجبول الذمة بأحدهما بعنوان أحدهما، هذا ليس أمرا معقولا، لأنه الأمر لابد أن إيش؟ لابد أن يقع. زين، وإن أريد بالتخير أنت مخير، بمعنى أنه لا يلزم لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك، ولا يدخل شيء في عهدته وذمته، هاي العبارة المهمة، يعني إما أن يدخل شيء في ذمته هذا غير معقول لأنه لابد أن يقع شيء، وإما أنه لا يتأتى شيء في ذمة المكلف، هذا هو عين البراءة العقلية، طبعا هذا هو عين البراءة العقلية المرادية، يعني كلامنا أنه براءة عقلية، احتياط عقلي أو التخير مثلا، قلنا التخير ما موجود، ليش؟ لأنه التخير إما بمعنى اشتغال الذمة بأحدهما، هذا غير معقول اشتغال الذمة بأحدهما، لا بالواجب على حدة ولا بالحرام على حدة، وإنما اشتغال الذمة بأحدهما هكذا، هذا غير معقول، لأنه الأمر هو لابد أن يقع، تشتغل الذمة على شيء هو يجب أن يقع، هذا أصلا تحصيل للحاصل أصلا وله أصلا، هذا المعنى. وإن قيل بأنه لا معنى التخير عدم اشتغال الذمة بشيء، أنت بالراحة إيش تفعل افعل، هذا براءة في الحقيقة، براءة عقلية، هذا المعنى. المعترض في الحقيقة، أنا إنما أخرته لنكتة، المعترض هو المحقق العراقي رحمة الله عليه في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 293، تكتب وياها هذه، هاي النقطة المهمة، على فهم بعض المعاصرين، على فهم بعض، خلافا لما فهمه الشهيد الصادق رحمة الله عليه، لا كتاب إلى ما فهمه عليه، إلى طلعوا لي فصل صفحة إنه دوران الأمر بين محذورين، بين دوران الأمر بين محذورين، صفحة 383 مثلاً وما بعدها 383، صفحة بالضبط 386، هو الموضوع يعني من 383 386، أي طبعاً هاي طبعاً طبعاتكم جاي، إيش ذاكر السيد في الذيل آخر شيء آخر سطرين، وهناك من قال بعدم جريان البراءة إلى آخر البحث، عدم جريان البراءة في موارد دوران أمر بين المحذورين، وتحتهم مكاتبين المحقق العراقي راجع مقالات الأصول، شفتوها جيد إن شاء الله،
الجزء الثاني
اي بلي الجزء الثاني صفحة كذا، بعدين في الصفحة اللي بعدها 387 وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي، كاتب نهاية الأفكار الجزء الثاني صفحة 203 نفس الصفحة اللي احنا أشرنا إليها، جيد، هذا أكو فهم لكلام المحقق العراقي، يذكر هذا الاعتراض اللي ذكرناه الآن، هذا قالوا إنه المحقق العراقي يقول إجراء البراءة العقلية في موارد دوران الأمر بين المحذورين، فهم آخر نفس المقطع اللي يقرأ يقول لا، المحقق العراقي أصلا يقول بنفي البراءة العقلية والشرعية، يعني كلام المحقق العراقي في المقام حمال أوجه، يعني نفس الصفحة موجودة، لكنه الشهيد الصدر رحمة الله عليه فهم من المحقق العراقي أنه ينفي البراءة مطلقا عقلية أو شرعية. بعض الأعلام المعاصرين يقول لا، يقول المحقق العراقي يثبت البراءة إيش؟ العقلية، يثبت البراءة العقلية، وهذا الاعتراض اللي ذكره الشهيد الصدر في هذا المكان، هذا اعتراض المحقق العراقي على المحقق النائين رحمة الله عليه، هذا المعنى. يقول السيد، وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين إن شاء الله تعالى بالصفحات التي أشرنا إليها أنا بالنسبة لا يهم هذا، بس إحنا شنو أكفت بحث في الأبحاث الخارج عادة يحاولون يستنطقون إنه النص للمجتهد إنه مثل صاحب الكفاية المحقق النائيني. الغريب مثلاً تلاميذ السيد الخوي رحمة الله عليه السيد السيستان السيد الشيد الصدر يقول المحقق النائيني اللي هو أستاذ السيد الخوي هيك شريد، والسيد الخوي مو كلش إنه مثلاً إنه مستوعب رأيه أو فاهم رأيه أو إلى آخره. ليش هو أنا استنطق رأي معناه مقارب بحث السيد الخوي، يعني هو فاهم بحثه وكاتبه ومقرره من المحقق النائيني، واضح به يستنطق النص ويستنتج. هذا إيش ينفع؟ يقول مو قرآن كريم ولا أن المحقق النائيني عليه السلام تبدوه في نهاية المطاف أحد العلماء الذين يصيبون ويخطئون. يقول لا، باعتبار أنه استنطاق النص واستنتاج أكثر من تصوير، وبحد ذاته أنه إعطاء أكثر من وجه للمسألة، بغض النظر أنه عن هذا رأي المحقق النائيني أو رأي المحقق العراقي أو لا، هو نفس الاستنطاق ينطيك أكثر من وجه وأكثر من اقتراح في المسألة. هذا المعنى. هذا كله بالنسبة للأصول العملية العقلية. وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون ماذا؟ استصحابا مثلا، تبتوه؟ هاي استصحاب مثلهم على بعض المباني اللي يعد الاستصحاب أنه جار في الحقيقة، لأنه سيد الخوي رحمة الله عليه يستشكل في إجراء يعني الاستصحاب في علم الأصول، يعني أصلا يستشكل في ذلك. سيد الخوي يجري الاستصحاب فقط في الموضوعات، لا يجري الاستصحاب في الأحكام، في الشبهات الحكمية لا يجري الاستصحاب عند سيد الخوي رحمة الله عليه، وإنما الاستصحاب يجري فقط في إيش؟ في الموضوعات. ولهذا إنه في بعض كلماته هي أصلا الاستصحاب قاعدة فقهية أصلا مو قاعدة أصولية، يعني إذا هي تستنتج وتستنبط فإنما تستنتج وتستنبط وتطبق في الفقه مو في الأصول، بلي
أمور الجزئية
بلي. رابعا يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.